بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. أشرنا في الدرس السابق إلى مقدمة تشتمل على جملة من النقاط، وتعرضنا في النقطة الرابعة إلى تحرير محل النزاع من خلال بيان أمور. الأمر الأول، إن محل كلامنا في مسألة الاتحاد هو الاتحاد الإدراكي على مستوى الإدراك، وهذا يعني أن مرادنا من المعلوم واتحاد العالم والمعلوم هو المعلوم بالذات، أي الصورة الإدراكية الحاضرة في ذهن العالم، وليس المراد المعلوم بالعرض وهو الوجود الخارجي للمعلوم. كلا، إنما يراد الاتحاد بالمعلوم بالذات وليس المعلوم بالعرض. وبناء على ذلك، إذا طبقنا هذا الكلام على أقسام الاتحاد وأنواعه الستة التي ذكرناها في الدرس السابق، لأدى ذلك إلى خروج الأنواع الأربعة الأولى عن محل البحث والكلام، وذلك لأن البحث إن كان عن الاتحاد بالمعلوم بالذات وليس عن الاتحاد بالمعلوم بالعرض والوجود الخارجي، خرج القسم الأول وهو اتحاد الجوهري أو اتحاد العرضي بالجوهر، هذا اتحاد شنو؟ خارج. وخرج اتحاد الصورة بالمادة، وخرج اتحاد الهيولى بالصورة المحصلة لها، وخرج اتحاد المواد المندرجة تحت صورة واحدة. فإن جميع هذه الأنواع الأربعة إنما هي اتحاد بلحاظ الوجود الخارجي، وكلامنا بلحاظ المعلوم بالذات، فتخرج هذه الأنواع الأربعة. وبما أننا أشرنا إلى أن القسم السادس وهو اتحاد المعلولين لعلة واحدة إنما يطلق عليه اتحاد تسامحا وليس جنو حقيقة، فلا يبقى لدينا إلا النوع الخامس، اللي هو شنو النوع الخامس؟ اتحاد العلة التامة المفيضة بمعلولها، واتحاد المعلول بعلته التامة، وهذا ما أسميناه باتحاد الحقيقة والرقيقة. الأمر الثاني، قلنا بأن العالم تارة يعلم بذاته وأخرى يعلم بغيره ومحل الكلام في مسألة الاتحاد هو علمه بغيره وليس علمه بذاته لأن علمه بذاته الذي هو العلم الحضوري بالذات فيه عينية بين العلم والعالم والمعلوم فيه وحده وعينيه وليس فيه اتحاد وهذا ما يقبله حتى المنكرين لاتحاد العلم والعالم والمعلوم يسلمون بأن علم الذات بالذات هو علم حضوري معناه الوحدة أعلى من الاتحاد هذا لم يشكك فيه أحد لم يخالف فيه أحد فهو خارج عن محل كلامنا إذن العلم الحضوري للذات بالذات خارج عن محل كلامنا وإنما محل كلامنا في علم الذات بالغير هذا هو محل الكلام الأمر الثالث قسم العلم إلى علم حضوري وإلى علم حصولي ومحل البحث والكلام في مسألة الاتحاد يعم كلا القسمين فاتحاد العلم والعالم والمعلوم لا يختص بالعلم الحضوري بالغير ولا يختص بالعلم الحصولي بالغير وإنما هو شامل لكليهما لأننا أخرجنا العلم الحضوري بالذات هذا شنو؟ أخرجناه فيبقى عندنا العلم بالغير هذا العلم بالغير سواء كان علما حضوريا أو كان علما حصوليا ومثال العلم الحضوري شنو مثال علم الشيء بالغير علما حضوريا شنو مثال له مثالان المثال الأول علم العلة بمعلولها فهذا علم بالذات لو علم بالغير علم بالغير وهذا كما ثبت في محله علم حضوري وليس علما حصوليا فالعلة التامة المفيضة تعلم بمعلولها علما حضوريا فيدعى حينئذ الاتحاد اتحاد العالم بالمعلوم بالذات وهكذا العكس علم المعلول بعلته التامة المفيضة أيضا سيكون علما حضوريا بالغير ويكون داخلا في محل كلامنا هذا المثال الأول المثال الثاني علم أحد المعلولين بالمعلول الآخر إذا كان معلولين لعلة واحدة على فرض القول بوجود الاتحاد بينهما قد يقال أنه هذا بالعرض وليس بالذات والحقيقة كما أشرنا إليه في الدرس السابق المهم محل كلامنا هو شامل للعلم الحضوري بالغير وللعلم الحصولي بالغير كلاهما داخل في محل الكلام النتيجة محل البحث والنزاع والخلاف هو علم الذات بغيرها، سواء كان علما حضوريا أو كان علما أصوليا، فيدعى بأن هذه الذات العالمة متحدة مع المعلوم بالعرض، سواء مع المعلوم بالذات، سواء كان معلوما حضوريا أو كان معلوما حصوليا، فيدعى وجود الاتحاد بينهما. وأراد صدر المتألهين رحمه الله إثبات الاتحاد بينهما بنحو شبيه باتحاد الهيولى والمادة الأولى بالصورة المحصلة لها، فكما أن الهيولى هي بالقوة ولا تصير بالفعل إلا بالاتحاد مع الصورة، هكذا النفس العاقلة فهي عاقلة وعالمة بالقوة ولا تصير عالمة بالفعل إلا بالاتحاد مع الصورة الإدراكية للمعلوم الذي هو المعلوم بالذات، فكما أن الهيولى لا تصير بالفعل إلا بالاتحاد مع الصورة، هكذا النفس العالمة العاقلة لا تصير عاقلة وعالمة بالفعل إلا بالاتحاد بمن؟ بالصورة العلمية وهو المعلوم بالذات. هذا هو محل النزاع والكلام والبحث في هذه المسألة. وبهذا يتم الكلام عن المقدمة. إذا اتضحت هذه المقدمة بنقاطها الأربع، نأتي إلى بيان المطلب، فنقول كلامنا في الفصل الثاني في مسألة اتحاد العالم والمعلوم يمر بخطوات أربع. الخطوة الأولى إثبات أن العلم هو عين المعلوم بالذات وليس أمرا مغايرا له. الخطوة الثانية إثبات اتحاد العالم بالمعلوم بالذات وإقامة البرهان الإجمالي عليه. الخطوة الثالثة بيان الاعتراض على اتحاد العالم والمعلوم بالذات. الخطوة الرابعة الرد على هذا الاعتراض الذي يورد تارة بلحاظ العلم الحضوري وأخرى بلحاظ العلم الحصولي. فنذكر الاعتراض بلحاظ كلا العلمين ونجيب عن الاعتراض بلحاظ كلا العلمين. هذه خطوات أربع. أما الخطوة الأولى، في الخطوة الأولى ماذا؟ إثبات أن العلم هو عين المعلوم بالذات، وهذه مسألة مستقلة عن اتحاد العالم بالمعلوم، تعرض لها المصنف وصدر بها البحث لكي نستنتج لاحقا أنه إذا ثبت اتحاد العالم والمعلوم، إذا ثبت في النقطة الثانية في الخطوة الثانية، إذا ثبت اتحاد العالم والمعلوم، إذا ثبت اتحاد العالم والعلم، إذا ثبت اتحاد العالم والمعلوم، إذا ثبت اتحاد العالم والعلم. لماذا؟ لأنه إذا اتحد العالم والمعلوم، ونحن أثبتنا في الخطوة الأولى أن العلم عين المعلوم، فالمتحد مع المعلوم متحد مع العلم. ولهذا صدر المصنف البحث بهذه المسألة، وهي إن العلم عين المعلوم بالذات. ولإثبات ذلك يقيم المصنف رحمه الله دليلا يتكون من ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى هي إن علم الشيء بالشيء. طبعا ليش نقول علم الشيء بالشيء؟ لأن كلامنا في علم شنو؟ العلم بالغير مو العلم بالذات، لأننا قلنا هذا خارج عن محل كلام. علم الشيء بالشيء ماذا يعني؟ علم الشيء بالشيء معناه حصول المعلوم بالذات وهو الصورة الإدراكية. حصول الصورة الإدراكية أي المعلوم بالذات حصوله لدى العالم. علمي بالكتاب ما معناه علمي بالكتاب؟ حصول صورته، والصورة اللي هي المعلوم بالذات. فعلم شيء بشيء معناه حصول المعلوم بالذات وهو الصورة العلمية لدى العالم، سواء كان العلم علما حضوريا أو كان العلم علما حصوليا. على كل حال العلم هو حصول المعلوم بالذات لدى العالم. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ما معنى حصول المعلوم بالذات لدى العالم. الجواب حصول المعلوم بالذات هو وجوده، لا أن الحصول شيء والوجود شيء آخر. حصول المعلوم بالذات وجوده، هذه المقدمة الثانية. إذن حصول المعلوم معناه وجود المعلوم، المقدمة الثالثة. ووجود المعلوم ليس أمرا آخر غير المعلوم، بل وجود المعلوم هو نفس المعلوم وعين المعلوم. المقدمة الثالثة. نلخص المقدمات الثلاث. في المقدمة الأولى شو نقول؟ علم الشيء بالشيء معناه حصول المعلوم بالذات للعالم. المقدمة الثانية، وحصول المعلوم بالذات معناه وجوده. المقدمة الثالثة، ووجوده نفسه وعينه وليس أمرا آخر. النتيجة، العلم عين المعلوم بالذات. لماذا؟ العلم حصول المعلوم. خلق صفة الطريقة. العلم حصول المعلوم، وحصول المعلوم وجوده، ووجود المعلوم نفس المعلوم عين المعلوم. إذن العلم عين المعلوم، ثبت المطلوب قياس كأنه من الشكل الأول لكن بخطوات. العلم حصول المعلوم، وحصول المعلوم هو وجود المعلوم، ووجود المعلوم هو عين المعلوم. إذن العلم عين المعلوم، ثبت المطلوب. هذه الخطوة الأولى. إذن في الخطوة الأولى شنو ثبتنا؟ العلم عين المعلوم. قال الفصل الثاني في اتحاد العالم بالمعلوم، وهو المعنون عنه باتحاد العاقل بالمعقول. ونسير في هذا الفصل من خلال أربع خطوات. الخطوة الأولى إثبات أن العلم عين المعلوم. طبعا من نقول معلوم بعد شنو مقصودنا؟ المعلوم بالذات وليس المعلوم بالعرض. قال الدليل على ذلك ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى، علم الشيء بالشيء هو حصول المعلوم للعالم. لكن يا معلوم بالذات لو بالعرض؟ بالذات. والمعلوم بالذات ما هو؟ هو الصورة العلمية الإدراكية. لهذا قال بين شارحتين أي الصورة العلمية، يريد أن يقول لك مرادنا من المعلوم هنا المعلوم بالذات وليس المعلوم بالعرض. طبعا هذا يعلم بعد حضوري لو حصول بعد الأعم من الحضوري. لا تشتبه من تشوف كلمة حصول المعلوم تصور إذا جاء هو العلم الحصولي. لا، هنا المراد الأعم من العلم الحضوري هو الحصولي. علم الشيء بالشيء هو حصول المعلوم بالذات أي الصورة العلمية للعالم، كما تقدم وين في الفصل الأول. المقدمة الثانية، وحصول الشيء اللي هو المعلوم وجوده، وحصول المعلوم بالذات لدى العالم وجوده، يعني وجود المعلوم لدى العالم. المقدمة الثالثة ووجوده، وجود من؟ الشيء المعلوم بالذات، وجوده نفسه، نفس من؟ نفس المعلوم، وليس شيئا آخر. ووجوده نفسه، وجوده نفسه عينه، يعني وجود الشيء هو عين الشيء، يعني وجود الإنسان عين الإنسان، وجود الكتاب عين الكتاب. مو عينه، الشيء يمثل جانب الماهية، وجوده مو عينه، وإنما قلنا بأن الوجود متحد مع الماهية. فإذا أريد نعبر تعبير دقيق نقول ووجوده متحد مع نفسه، يعني مع ماهيته، لا أنه عينه ونفسه. وجود الإنسان ليس هو عين الإنسان، وإنما شنو؟ متحد مع الإنسان، لأن الوجود متحد مع الماهية، لا أنه عين الماهية كما تقدم في محله. المهم هو يعبر عنه نفسه وعينه. النتيجة العلم حصول المعلوم بالذات، وحصول المعلوم وجود المعلوم، ووجود المعلوم هو عين المعلوم، فالعلم عين المعلوم. فالعلم إذن هو عين المعلوم بالذات، عينه، لا أنه بينهما اتحاد. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، في الخطوة الثانية نريد إثبات اتحاد العالم والمعلوم بالذات وإقامة البرهان على ذلك. المدعى، المدعى إن حصول المعلوم للعالم لازمه اتحاد المعلوم والعالم، سواء كان المعلوم معلوما حضوريا أو كان المعلوم معلوما حصوليا. هذا هو المدعى، لازم حصول المعلوم للعالم اتحادهما. هاي دعوة. إذن ما هو الدليل؟ نقول أما الدليل عليها فتفصيل، فنقول إن المعلوم إما معلوم حصولي وإما معلوم حضوري، وعلى كلا الفرضين إما أن يكون وجوده لنفسه، يكون قائما بنفسه أي جوهر، وإما أن يكون قائما بغيره ووجوده لغيره أي يكون عرى. أما إذا كان المعلوم حصوليا، نبدأ بمن؟ بالمعلوم الحصولي، وكل ما نذكره في المعلوم الحصولي يأتي بتمامه في المعلوم الحضوري، ولهذا لا نكرر المطلب، نشرح المطلب بلحاظ المعلوم الحصولي وبعدين شو نقول؟ ونفس الكلام يجري في المعلوم الحضوري. أما المعلوم الحصولي فالمعلوم الحصولي إما أن يكون قائما بنفسه ووجوده لنفسه، أن يكون جوهرا سواء كان جوهرا عقليا أو مثاليا أو خياليا، وإما أن يكون قائما بغيره ووجوده لغيره، أي أن يكون عرضا له موضوع وقائم في موضوع. فإن كان قائما بنفسه ووجوده لنفسه، أي كان جوهرا، فكيف نثبت الاتحاد؟ نقول إذا كان المعلوم الحصولي قائما بنفسه وموجودا لنفسه وجوهرا، إذا كان كذلك فوجوده لنفسه لا لغيره. إذا كان قائما بنفسه وجوهر، إذن وجوده علما وجوده لنفسه، ولكنه من جهة أخرى هذا المعلوم للعالم. يعني شلون صار عندنا عالم ومعلوم؟ لابد أن نقول إن هذا المعلوم علما ثابت للعالم. فمن جهة نقول إن هذا المعلوم وجوده لنفسه، ولكن من جهة أخرى نقول إن هذا المعلوم وجوده للعالم. دققوا يا بالمطلب. فإذا فرضنا أن العالم مغاير للمعلوم وجودا، وكان العالم شيء والمعلوم شيئا آخر، وكان العالم شيئا والمعلوم شيئا آخر، فهذا يعني أن المعلومة ثبت للعالم والعالم غيره، فهو ثابت للغير أم ثابت لنفسه؟ ثابت للغير. فصار وجوده لغيره، مع أننا فرضنا أن وجوده لنفسه، فصار وجوده لنفسه ولغيره، وهذا مستحيل. لا يمكن أن يكون الشيء الواحد وجوده لنفسه ووجوده إلا لغيره، لأنه إذا كان وجوده لنفسه فهذا يعني استغناءه عن الغير، وإذا كان وجوده لغيره فهذا يعني عدم استغنائه عن الغير، فيصير اجتماع للنقيضين الاستغناء وعدم الاستغناء. إذن ما هو الحل؟ إذن لابد أن نلتزم بأن العالم متحد مع المعلوم، وأن العالم هو نفس المعلوم. فإذا قلنا بأن هذا المعلوم وجوده للعالم فهذا ليس وجودا للغير، وإنما هو وجود لنفسه، وإلا لو كان وجودا للغير للزم اجتماع النقيضين، وجوده لنفسه ووجوده لغيره الذي مرجعه إلى التناقض. هذا واضح لو أعيد؟ أعيد سريع. إذا كان المعلوم الحصولي وجوده لنفسه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى المعلوم المنثابت للعالم، فلو كان العالم مغايرا له لصار وجوده للعالم معناه وجوده لغيره، لأن العالم غيره فراح يصير وجود لغيره، ونحن فرضنا أنه وجود لنفسه فصار وجود لنفسه ووجود لغيره، وهذا مستحيل لأن مرجعه إلى الاستغناء عن الغير وعدم الاستغناء عن الغير، وهذا جمع للنقيض. إذن حلل للقضية، لابد أن نلتزم بأن المعلوم هو نفس العالم، فيكون وجود المعلوم للعالم ليس وجودا للغير وإنما وجود لنفسه، فلا يلزم اجتماع الوجود لنفسه والوجود لغيره، لا، يبقى وجوده لنفسه. إذا ثبت أن العالم هو نفس المعلوم متحد مع المعلوم. هذا وين؟ في المعلوم الحصولي إذا كان وجوده لنفسه. أما القسم الثاني، المعلوم الحصولي الذي وجوده لغيره، حتى لا تتداخل المطالب ويشوش عليك المطلب، خلينا نقرا القسم الاول ثم نجي للقسم الثاني لنتسلسل. الخطوه الثانيه، في الخطوه الثانيه رقمها رقم 2، شو نريد نثبت؟ المدعى ولازم حصول المعلوم للعالم و حضوره عنده، هاي الواو عطف تفسير لأن الحصول هو الحضور لا فرق بينهما، تفسير للحصول. ولازم حصول المعلوم للعالم وحضور المعلوم عند العالم لازمه اتحاد العالم به، بمن به؟ بالمعلوم. هاي اتحاد خبر لازم، لازم مبتدا واتحاد خبر، سواء كان معلوما حضوريا او كان معلوما حصوليا. هذه الدعوه. زين، ما هو الدليل؟ الدليل مره نتكلم في المعلوم الحصولي ومره نتكلم في المعلوم الحضوري. وفي المعلوم الحصولي تارة يكون وجوده لنفسه وأخرى يكون وجوده لغيره، فنبدأ بما إذا كان وجوده لنفسه، فنعتبر القسم الأول. فإن هذا بيان للقسم الأول، فإن المعلوم الحصولي إن كان اسم كان يعني المعلوم الحصول، إن كان أمرا قائما بنفسه يعني شنو كان؟ كان جوهر، كان وجوده لنفسه. هنا المصنف يجعل الوجود لنفسه بمعنى القائم في نفسه يعني بمعنى الجوهر. إن كان أمرا قائما بنفسه كان وجوده لنفسه. زين، هذا من جهة. وإذا كان وجوده لنفسه من جهة ثانية، هذا المعلوم الحصولي علما للعالم، وهو يعني يا هو وهو المعلوم الحصولي، وهو هذا المعلوم الحصولي مع ذلك يعني مع أنه وجوده لنفسه هو علما هو للعالم، وإلا لو لم يكن للعالم لما سمي معلوما. متى يسمى معلوما؟ إذا كان ثابتا وحاضرا وحاصلا للعالم. فإذا كان العالم غيره غير المعلوم، راح يصير وجوده، راح يصير وجوده لغيره مع أننا فرضنا أن وجوده لنفسه، وهذا محال. فلا بد أن نلتزم بأن العالم ليس غيره، بل العالم متحد مع هذا المعلوم، وهو مع ذلك للعالم. شوف هنا وياكم مقدمات بعد مطوية. فقد اتحد العالم مع المعلوم، لماذا؟ لأن وجوده للعالم مع فرض العالم مغايرا له سيجعل وجوده للغير، ولا يمكن أن يكون وجوده هم لنفسه وهم لغيره. فلا بد أن نفترض أنه متحد مع العالم وليس غيره. فقد اتحد العالم مع المعلوم، لماذا؟ ضرورة امتناع كون الشيء موجودا لنفسه ولغيره معا. هذا مستحيل. ليش مستحيل؟ لأنه سيؤدي إلى اجتماع النقيضين، موجودا لنفسه معناه الاستغناء، موجود لغيره معناه عدم الاستغناء، فيلزم اجتماع النقيضين. فلا بد أن نقول إن العالم ليس غير حتى لا يلزم أن يصير وجوده لغيره. نفس العاقلة الإنسانية. شنو المشكلة؟ اتحاد؟ شنو المشكلة؟ ماكو أي مشكلة. زين، فقد اتحد العالم مع المعلوم ضرورة امتناع كون الشيء موجودا لنفسه ولغيره معا. إذا لابد أن نفترض أن العالم ليس غيرا حتى لا يكون وجوده لغيره. القسم الثاني، أن يكون المعلوم الحصولي وجوده لغيره قائم بغيره، وجوده لغيره. إذا كان وجوده لغيره فهو قائم في موضوع، قائم شنو؟ في موضوع يعني عارض، والعرض شراد له موضوع. فهذا المعلوم الحصولي له معروض وله موضوع. زين، ومن جهة أخرى هذا المعلوم الحصولي لمن؟ للعالم أيضا، للعالم. فإذا كان العالم مغايرا لوجود الموضوع لهذا المعلوم. إذا كانت هناك إثنينية ومغايرة بين الموضوع وبين العالم فهذا معناه أن العرض الواحد وهو المعلوم صار له موضوعان وهما العالم وموضوعه الذي وجد فيه. فيلزم وجود العرض لأمرين ووجودين متغايرين، وهذا مستحيل، لا يمكن لشيء واحد أن يعرض على شيئين في وقت واحد. إذن لابد أن نلتزم بأن هذين الشيئين اللي هما شنو شيئين؟ الموضوع والعالم، لابد أن نلتزم بأن بينهما شنو؟ اتحاد. فالعالم متحد مع الموضوع حتى يصير هذا العرض عارض على شيء واحد وليس عارضا على شيئين. إذن لحد الآن شنو ثبتنا؟ شنو ثبتنا؟ اتحاد العالم بمن؟ بموضوع المعلوم. زين نضيف له، وبما أنه ثبت في محله إن العارض متحد مع معروضه، اتحاد العرض مع الجوهر، فالمعلوم الحصولي متحد مع موضوعه لأنه عارض على موضوعه، وموضوعه متحد مع العالم، والمتحد مع المتحد مع شيء متحد مع ذلك الشيء. إذا كان أليف متحد مع باء وباء متحد مع جيم، إذن ألف متحد مع جيم. أعيدها إليك سريعا، إذا كان المعلوم عارضا فيحتاج إلى موضوع أو لا يحتاج إلى موضوع؟ يحتاج إلى موضوع. ومن جهة أخرى هذا المعلوم هو للعالم، فإذا فرضنا أن العالم هو أمر مغاير للموضوع إيش راح يلزم؟ أن هذا العارض الواحد وهو المعلوم ثبت علما لأمرين، وهذا محال. إذن لابد أن نلتزم بمن؟ بأن العالم والموضوع شيء واحد. إذن اتحد العالم مع الموضوع. زين بعد، وبما أن المعلوم عارض على الموضوع فهو متحد مع الموضوع، فنشكل قياس نقول المعلوم متحد مع الموضوع، اتحاد كل عارض مع موضوعه، والموضوع متحد مع العالم، إذن المعلوم متحد مع العالم. قال وإن كان اسم كان شنو؟ المعلوم الحصول. وإن كان أمرا وجوده لغيره، يعني عارض، وإذا عارض شحاجه يحتاج إلى موضوع. وإن كان المعلوم أمرا وجوده لغيره وهو الموضوع، أي وهو الموضوع بيان علمه مو للمعلوم وإنما بيان لذلك الغير، وإن كان المعلوم أمرا وجوده لغيره ذلك الغير هو الموضوع، وإن كان المعلوم أمرا وجوده لغيره وذلك الغير هو الموضوع، هذا من جهة، وهو يعني المعلوم مع ذلك للعالم فراح يصير عارض على العالم وعارض على الموضوع. فإذا فرضنا المغايرة بين العالم والموضوع ايش راح يلزم؟ عرض واحد لشيئين وهذا مستحيل. إذن شو نقول؟ فقد اتحد العالم بموضوعه، موضوع من؟ بموضوع المعلوم، اتحد العالم بموضوع المعلوم. زين بعد، والأمر الموجود لغيره وهو المعلوم الحصولي الموجود لغيره وهو الموضوع متحد بذلك الغير اللي هو الموضوع. المعلوم الحصولي بما أنه موجود لغيره يعني موجود في موضوع لا بد أن يتحد مع ذلك الموضوع. وإذا كان متحدا بالموضوع، إذا كان المعلوم متحدا بالموضوع والموضوع متحد بالعالم، إذن المعلوم متحد بالعالم. عبر عنا بتعبير شوي أصعب، قول المعلوم متحد مع الغير المتحد مع العالم، والمتحد مع المتحد مع شيء متحد مع ذلك الشيء. ولهذا يقول متحد بذلك، فهو متحد، يا هو فهو المعلوم. أعيد لك العبارة، والأمر الموجود لغيره وهو المعلوم الموجود بالموضوع أو للموضوع متحد بذلك الغير وهو الموضوع. وإذا كان متحدا بالموضوع النتيجة شنو؟ فهو يعني المعلوم المتحد بالموضوع متحد بما يتحد به ذلك الغير اللي هو العالم. الغير يعني الموضوع، فالمعلوم متحد بما يتحد به الموضوع، والذي يتحد به الموضوع هو العالم. إذن المعلوم متحد بالعالم، هذا في المعلوم الحصولي. ونظير الكلام يجري في المعلوم الحضوري مع العالم به. أيضا نقول قسمين، إما وجوده لنفسه وإما وجوده لغيره. ويأتي الكلام نفسه حذو القذة في القذة والنعل بالنعل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.